فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كثيرا ما أقول أن لكلمة أحبك تأثير عظيم، أن لكلمة أحبك تأثيرا عظيما، فالقلوب أمام هذه الكلمة ضعيفة، لا تملك لمن يقول لك أني أحبك إلا أن تحبه، وخصوصا إذا كان الأمر ليس فيه ما يدعو لذلك من سبب ظاهر تخسر أنت في مقابله شيئا أو تغرم. لذلك أنصحكم إخوتاه، وبما أننا ومن قصص تربيتنا فالقلوب أمام هذه الكلمة ضعيفة، لا تملك لمن يقول لك أني أحبك إلا أن تحبه، وخصوصا إذا كان الأمر ليس فيه ما يدعو لذلك من سبب ظاهر تخسر أنت في مقابله شيئا أو تغرم. لذلك أنصحكم إخوتاه، وبما أننا ومن قصص تربيتنا في دعوتنا أن من قصصها إقامة القاعدة الصلبة من الأمة، إقامة القاعدة العريضة، كثيرا ما أستحس إخواني وأقول لهم أحبتي في الله، أتظنون أن الأمة أو الخلافة أو أن دولة الإسلام تقوم على مجموع الإخوة الملتزمين فقط؟ إذا ظننت ذلك فأنت واهم، إنما تقوم على مجموع الأمة، فنحن بحاجة إلى هؤلاء البشر جميعا الذين يشاركوننا في أرض الله في هذا الوطن، نحتاج أن يكونوا جميعا إخوة. وهذه الكلمة الجميلة الطيبة الرائعة أن تقول إني أحبك، هذه كلمة تودد تكسر كل الحواجز وتضيع كل العوائق، بل وتقرب القلب إلى القلب. إننا بحاجة إخوتان إلى أن يضم الأمة جميعها إطار واحد، أن يضم الأمة جميعها إطار واحد. هذا الإطار هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يبغض من يبغض على قدر معصيته، والأصل المحبة، والأصل أن تحبه، كما أن الكافر يبغض تماما لكفره من كل وجه، فالأصل فيه البغض إلا أن يسلم فيصبح الأصل فيه الحب. وكلمة ابن القيم ثبتها على مسامعكم مرة، وأنا أحب أن أقولها كل مرة، كلمة ابن القيم تعليقا على قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول ابن القيم فقد نادى الله المذنبين بيا عبادي، فكيف يرضاه الله له عبدا ولا ترضاه لك أخاه. الله رضيه لنفسه عبدا رغم ذنوبه. يا حسرة أنا، هذه الكلمة تثير شجوني، أود لو أن أصرخ بها كما صرخ إمامنا، ولأنه مش قوي يعني الليلادي، ها؟ أن نقول يا حسرة على العباد، فعلا يا حسرة مني أنا بقى على الشباب. نعم يا شباب، يا شباب الإسلام، برضيك عايز أطلعها من قلبي كده يقول الميكروفون ينكسر، أو يا شباب الإسلام، هذا العدد الضخم وهذه المشاعر الجارفة، يعني أنا أكاد أذوب امام مشاعر الاخوه وهم يصافحونني ويقبلونني. زميل هذه المشاعر هي فعلا يعني تضغط على قلبي ومشاعري واحاسيسي. هذه المشاعر لما لا تخرج لكل المسلمين؟ لما لا؟ لما لا؟ يا اخوتاه يا شباب المسلمين، اننا اليوم بعدد الحمد لله اسال الله ان يزيد عدد الملتزمين على الضغط، له وزنه وله قيمته في هذه الامه. ثم اين اثركم؟ اذا بحثنا عن الاثر نجد الاثر النتيجه الثمره لا تتناسب مع العدد. اليوم انا اجزم انه لا يخلو بيت في مصر من شاب ملتزم او اخت ملتزمه، اليس الامر كذلك؟ يكاد فعلا لا يخلو بيت في مصر كلها شرقها وغربها من رجل شاب ملتزم او اخت ملتزمه. انا اريد الان اتركم في المجتمع، اتركم في الامه، اتركم في البيوت. نعم ينبغي ان تكون بينكم وبين من انتم معهم حرب، ولكنها ليست حربا بسلاح، وانما هي حرب للمعاصي، حرب للذنوب، حرب للدهر المطبق الذي يعيشه المسلمون اليوم. حرب ليست على بغضاء للبشر، وانما كالحرب التي يقوم بها الطبيب لمرض المريض. الطبيب هل يكره المريض؟ وانما يكره مرضه. ام يريدكم كذلك؟ الطبيب هل يحارب المريض؟ انما يحارب مرضه. اريدكم كذلك، قلوبكم تكون مشعه، فيها اشعه مشعه تغمر بنورها كل قلوب الارض. اريدكم ان تقيموا هذه الحرب بينكم وبين كل من ترونه، حرب مع الامراض، مع امراض الامه، الجهل والفقر والمرض. نريدكم ان تقيموها حربا ضروسا لا دواسة فيها الا يوم ينصر الاسلام واهله. اللهم انصر الاسلام واهله، واخذل الشرك وحزبه. اللهم خيض لهذه الأمة امر رشد، يعز فيه من اطاعك ويذل فيه من عصاك. نعم اخوتاه، ينبغي الا نصبر في مواجهة باطل نراه، وان نتعامل معه بالحسنى كما ذكرت، أن نتعامل معه بالحكمة كما أمر الله، أن نتعامل معه هذا التعامل الواقعي، أن يكون بغضنا للمرض لا للمريض، وحربنا للمرض لا للمريض. وينبغي أن نؤمن ونعتقد أنه لا وقت. هذه المشكلة، أن كثيرا من الناس يتصبر ويطول صبره، يتصبر ويطول صبره، يتصبر على ماذا؟ كما انا اسميه صبر عن الله. هناك صبر لله، واصبر وما صبرك الا بالله. صبر بالله، صبر في الله، والاخطر الصبر عن الله. اننا نريد ان ندخل الجنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب، هذه غاية أمانينا بعد رضا ربنا عنا، أن ندخل الجنة. والطريق إلى الجنة ليس طريقا مفروشة بالورود، وإنما هي طريق مفروشة بالأشواك والدماء. نعم، فينبغي أن نبدأ كما ذكرت في درس الجمعة ودرس أمس السبت، ركزنا جدا على مسألة طلب العلم، والتركيز عليها في هذه الأيام مقصود، لأن الأمة ترتع مرتعا وخيما من الجهل، في مرتع وخيم من الجهل، جهل مطبق. للأسف الشديد، مين كان معانا يوم الخميس اللي فات في مركز عن فانصال السنة؟ سألتكم، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله عدد لا بأس به، الخميس الجاي نكمل إن شاء الله. ها؟ سألت كم كان عدد الصحابة الذين أسلموا، الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عدد المسلمين عند الهجرة بعد 13 سنة دعوة؟ ما في واحد في المسجد عرف، أليس هذا عيبا؟ لو سألتك كم سنة مثلها عادل إمام، كم مباراة لعبها الخطيب، كم مش عارف ايه، هذه صارت محبوبة. ما بقولش انتوا هتعرفوها، لكن هناك أطفال يعرفونها. هذه معلومات أجهلنا عن النبي محمد فما أجهلنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عيب يسوءنا يسوءنا جميعا. هذا عيب ومحبات ده سميع أن نجهل قائدنا وإمامنا وأستاذنا ومربينا ومرشدنا ومعلمنا، أليس هو النبي محمد؟ كما أكثر من أن أذكر أن سبب كل خير أنت فيه من خير الدنيا والآخرة فسببه النبي محمد، أليس الأمر كذلك؟ ومع ذلك نجهله، أليس هذا عيبا؟ ثم إذا تتابعت الأسئلة ماذا نعرف عن النبي محمد عن الله؟ فالأمر يصير أعرف، أليس الأمر كذلك؟ إذا أردنا أن نعرف الطريق إلى الله كيف نصل إلى الله؟ فسيتبين لنا ضخامة الجهل الذي نعيشه، وبذلك يتبين لنا ثقل التبعة والحمي الذي تنوء به ظهورنا. العلم يا سلام، وكما ذكرت أن أحادي النظرة ينظر إلى أن المطلوب منه هو العلم فقط، وهذا غلط، بل نسير في ثلاثة خطوط متوازية: العلم، العبادة هو العمل بالعلم، الدعوة إلى الله اللي هي سورة العصر. وهؤلاء هم الكمل من البشر الذين ما زلنا مقيمون معهم منذ أسبوعين وهذا الأسبوع الثالث، أن هؤلاء الكمل من البشر قوم علموا ثم عملوا بما علموا ثم دعوا إلى ما علموه فعملوا به، فدعوا بأقوالهم ودعوا بأفعالهم. عمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. نعم، وهذا المثال كثيرا ما أضربه وأعطيه وأوجه إليه وأنوه به، أن الشاب إذا التزم فدخل بيته عشية التزامه فقبل يد أمه ويد أبيه بل ورجلهما أيضا ثم نام، فإذا أصبح وقبل أن يخرج لعمله السلام عليكم ويقبل إيد أمه وإيد والده ويقول أنتوا عايزين مني حاجة؟ تأمروني بشيء؟ صاروا يرونه سائفا هادئا مطيعا مخبتا غزير الدمعة رقيق القلب كثير الدعاء، يسموه دايما يا رب يكرمك يا أبي ويكرمك يا أمي ويبارك فيكم ويرحمكم ويغفر لكم ويصلحكم ويوسع عليكم انتوا انتوا كرمتوني كثير وعملتوا عملتوا. اذا فعل هذا على نقيض ما كان يفعله قبل الالتزام، قبل الالتزام كان جبارا عنيدا، فبعد ان التزم صار هذا امره وصار هذا حاله. بالله عليه، هل يكره ابوه وامه الالتزام؟ هل يحاربون الالتزام؟ هل يقولون عنه متطرف؟ هل يقولون ارهابي؟ اما اذا التزم يدخل اذا تربع التلفزيون كفر، ابوه يصلي معاه يقول لهم تعالوا نصلي بيكم مره، يعني يوم يصلي هذه حكاها لي احد الاباء، يوم يصلي وبعد ما يصلي ام ابوه يقول له حرما، يقول له ايه حرما دي ما تبطلوا البدعه بتاعتكم دي، ما هكذا زي ما يقولوا ايه اوردها سعد وسعد مستمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل، ما تورد الابل بهذه الطريقه. كذلك ايضا اتتني شكوى من احدى الامهات كذلك انها تقول ان الاخت ساعه ما يجي لها ضيوف راح مدخلاهم اوضتها وقبل عليهم، تجي تخبط يا بنتي اقعد معاك يا بنتي شوف بتعملوا ايه، خايف على بنتها؟ لا 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 لا، انت فاسقه متبرجه، انت مالكيش دعوه بالاخوات، انت حرام الاكل من مالك حرام. فتقول خلاص انا كرهت الدنيا بحالها عشان خاطر البنت دي. عباد الله ان منكم منفرين، عباد الله ان منكم منفرين، هذه قالها النبي لمن؟ لاصحابه. واحد يقول بلاش ننصر الكلام ده، لا ينبغي ان نضع ايدينا على الجرح، ولا باس ان نعالج بشيء من الشده ونضغط على انفسنا. اخوتا ينبغي ان نتابع بين العلم والعمل، ان نعمل بما علمنا وان ندعو بالعمل. أن ندعو بالقدوة الحسنة، لهذا نلحق بركب الكمل من عباد الله المؤمنين الموحدين. ولكن لا نصبر على ذلك ولا نتواكل ولا نؤجل، بل نسارع، لأن الموت يأتي بركه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم أيها الإخوة، الموت يأتي بركة. عجب، في الأسابيع الثلاثة الماضية يموت في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط يموت 5 من الإخوة بدون سبب ظاهر، 32 سنة و 27 سنة و 28 سنة و 34 سنة و 42 سنة. هؤلاء يعني في عرف أهل عصرنا لعز الشباب، ولا مرض ولا حادثة ولا شيء، ينام فيموت. أنا أخشى أن يفعل بك الليلة ذلك، أنا أخشى أن تموت الليلة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. نعم، كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء العمل نزل به الموت، ويا هول ما نزل. كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء العمل نزل به الموت، فيا هول ما نزل، فأسكنه في القبر فكأن لم يزل. أسكنه القبر فكأن لم يزل، وهذا مصير الغافل لو غفل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بفراشتنا يا رب. كم نائم على فراش التقصير مغتر بعمر قصير، فلم يبال النذير، فاستلبه الخطأ والتبذير، فلما أحس الموت سارت من نيران الندم شعل، ونسي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. نعم، كم مستحل شراب الهوى شرب من كاسه حتى ارتوى، كم مستحل شراب الهوى شرب من كاسه حتى ارتوى، بينما هو على جادة إعراضه هوى. يا ربي نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، بينما هو على جادة الإعراض عن الله أوى فقط. ألطف بنا يا لطيف، بينما هو على جادة إعراضه أوى، فما نفعه عند الموت ما حوى، ولا ما شرب ولا ما أكل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. أخي في الله، حبيبي، لا تغترب بنعيم القوم، لا تغترب بنعيم القوم، فإن غدا بعد اليوم. دعهم أهل الدنيا، اتركهم، ليس عليك منهم، دعهم، فما يؤثر فيهم اللوم. يا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. لا تغترب بنعيم القوم، دعهم، فإن غدا بعد اليوم. دعهم فما يؤثر فيهم اللوم، وهل ينفع التحريك ميتا، وهل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يجمعون الحطام بكسب الحرام. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. يجمعون الحطام بكسب الحرام، ويتفكرون في نصب شرك الآثام، والناس نيام يركضون في الليل، وفكرهم في الويل طويل لا ينام. يركضون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام، وللأقدام فيما لا يحل إقدام، وللأقدام فيما لا يحل إقدام، تسعى في هواها سعي الرمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل، ما عندهم خبر من الساعة، والعمر يمضي ساعة بعد ساعة، خسروا في أشرف تجارة وأغلى بضاعة، يتساقلون تساقل عطارد في الطاعة، يتساقلون تساقل عطارد في الطاعة، فإذا لاح الذنب فزحل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، كيف بكف يعيا ويعيش، كيف نحذرها شر الخطايا وكل فعلها خبيث، كيف بكف يعيا ويعيش، كيف نحذرها شر الخطايا وكل فعلها خبيث، كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيث، كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيث، أنا الغريق فما خوفي من البلل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. أسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يتوب علينا من معاصينا، وأن يعافينا من خطيئاتنا، وأن يرزقنا توبة صادقة نصوحا. نعم إخوتاه، نعود إلى ما كنا فيه من ذكر أحوال هؤلاء الكمل من البشر الذين عرفوا الله فأطاعوه ودعوا إليه. انتقلنا بعدها إلى الصراط المستقيم. يقول ابن القيم في تهذيب رحمه الله تعالى في تهذيب المدارج، فانقسم الناس، الموضع الثاني من ذكر المنعم عليهم، صح كده؟ وصلنا هنا؟ قلنا الصراط لسه. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم. النبذ أنا عارف، أنا عايز بس النبذ السابع، هنبدأ بالنبذ السابع النهارده. من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الصراط صراطا حتى تتضمن خمسة أمور. حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة شرط لكي يطلق على الطريق صراط، أن يشترط فيه خمسة أمور: الأول الاستقامة، أن يكون طريقا مستقيما. اثنين الإيصال إلى المقصود، أن يوصلك إلى ما تريد. ثلاثة القرب، أن يكون قريبا. أربعة سعته للمارين، أن يكون واسعا يسع كل من يمر عليه. خمسة وتعينه طلبا للمقصود، تعيينه يعني ما فيش غيره، لا طريقة سواه. بهذا يكون صراطا مستقيما. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة فوصفه بالاستقامة. من الذي وصفه أنه مستقيم؟ الله. قال اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، فالذي وصفه بالاستقامة هو الله، فتعين أن يكون مستقيما. ومن أصدق من الله قيلا، فهكذا عرفنا أنه مستقيم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني القرب. قال تعالى وأن هذا، كلمة هذا إشارة للقريب فتضمن قربه، فوصفه الاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أكثر خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، لأنه إذا كان مستقيما فوصفه بالاستقامة بدلالة التضمن. عارفين أنواع الدلالة كم؟ ثلاثة. دلالة إيه؟ دلالة مسابقة للآل. هنجيب إن شاء الله المرة الجاية معنا ربنا شوية كتب اللي يقول ياخد في التبريدية إن شاء الله. دلالة مسابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. دلالة مطابقة. ان يبقى منطبق الكلام على المفهوم، يعني مش المفهوم اللي هو العكس، يعني على ما فهمناه منه، تبقى دلالة دلالة مطابقة، ان يتطابق هذا النص وما يدل عليه، يبقى دلالة مطابقة. دلالة تضمن، ان يدل ضمنا على ما استدل به عليه، او ان يلزم من وجوده هذا ما استدل به عليه، وهذه دلالة الالتزام. طبعا دي من مسائل الاصول، انا ما بفهمش قوي في المسائل دي، ومن اراد المزيد النحر ان شاء الله عز وجل اظن على وشك الافتتاح. ما لقيتش رضا 12 اول امتحان امتى؟ اول امتحان امتى؟ 4/9 ان شاء الله، 4/9 امتحانات القبول، فسارعوا بالتقديم لان العدد محدود، يعني الفصل يدوبك بيسع عدد بسيط، فان شاء الله العدد محدود فسارعوا بالتقديم. نسال الله ان يتقبلنا واياكم، ان يتقبلنا واياكم بالصالحين. وعلى فكره في مكان للنساء، فايضا النساء يتشجعن ويسارعن بالتقديم. فهذا استقامه الطريق بدلاله التضمن يتضمن انه موصل الى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. دي دلاله التزام، انه ادم ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فيه فاتبعوه. انت معايا؟ لا شرح فصلي عليه الصلاه والسلام ان الله نصبه هذا الصراط وامرنا بلزومه والسير عليه وانه لا طريق غيره. قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فيه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني لا تتبعوا غيره. فاذا كان قد جعله سبحانه طريقا واحدا لا سواه يستلزم ان يكون واسعا يسع جميع المرين، فان الله لا يكلف الناس الا ما يطيقون. اذا قال لك رب سبحانه امرك بامر ثم احجزك ان تقوم به فهذا محال في حق الله. في مسائل الاصول ايضا مش عارف ايه اللي خلانا خرمنا النهارده كثير على الاصول كده، انه هل يجوز ان يكلف الله ما لا يطاق؟ فقالوا ابدا، لان الله عز وجل قال، ربنا بيقول ايه؟ الا يعلم من خلق وهو، شوف اللطيف، تامل اللطيف، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله يكلف بما يطاق، بما يطاق. يعلم من خلق هو، وهو لطيف خبير، لطيف بعباده. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف ثم هو خبير بعباده، خبير بما يصلحهم وبما يوفقونه. فإذا أمرنا الله بلزوم الصراط فإن هذا الصراط قد جعله الله واسعا يسع جميعا المرين عليه. مش يعملوا إعلان في الجرائد إحنا محتاجين موظفين، والإعلان يذلهم 5000 وهم محتاجين 50 ومكذبينهم والموضوع منتهي خلاص. لا، ربنا ما يتعاملش مع البشر بالطريقة دي، لا أبدا. بل كما ذكرت لكم في حفلات العرس سابقا ان الله من رحمته وجوده وكرمه ولطفه وعفوه اذا اغلق بابا من الحرام فتح قبالته 1000 باب من الحلال، صح ولا لا؟ نعم. لما اغلق الله باب الربا فتح قبالته باب البيع، البيع، الربا تجارة في صنف واحد، مال مال بمال، وأحل الله البيع وحرم الربا. لما أغلق باب الزنا فتح باب الزواج، فتح باب الزواج، وباب الزواج زعلت باب ولا لا؟ نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع، ما تخافش قول مثنى وثلاثة وأربع، ثم فتح باب الطلاق، تطلق 4 وتتجوز 4، مفيش مشكلة انتهائي. انا عارف ان انتوا خايفين عليا، ما معانا اللي فتح، استغفر الله العظيم، انا اتكلم بالشرع، اذا الواحد مات موت عيب بقى. من قبيل الضحك، يعني من اخر يقول لزوجته انا هتجوز عليكي، وده من خيبه الاخوه. اللي يروح يقول لها انا اتجوز يعني يعني المقصود ان فبيقول انا هتجوز حضري الاكياس والسكاكين يعني ايه ده الاكياس والسكاكين دي موضه قديمه دلوقتي دي حاجات اسرع اسال الله ان يهدي الاخوه والاخوات انا كثير انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده بالتحديد لان انا متهم فيه لكن اقول ان التي تكرا هذا اخشى ان يحبط عملها اللي تكره هذا لان هذا شرع هذا التعدد شرع ولا مش شرع ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم ولا كاني قلت حاجه نعود الى ما كنا فيه بس ما تنسوا تروحوا بقى ايه يعني مبسوطين وانا بقى اللي ايه اللي بضر بعد كده في المسائل دي فاقول دائما اني لا انصح بالتعدي تخيل بقى لان هذا الامر يحتاج الى كثير حكمه في التصرف في العقل كما تشكو بعض بعض النساء هو مش قادر يصرف علينا يوم راح يتجوز يفتح بيت تاني هذا ليس من العقل الرسول قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج قد تكون غير صادقة في معظم الأحيان لكن الخمول بتاع الشباب هو الذي خلينا نقول كده إن هو فعلا في خمول إخوة مش مبسوطين يعني واحد مثلا من الأمثلة واحد جزار محبوب جدا ومشهور جدا شغال في شركة عند واحد في فرع الجزارة طب انت شغال في الفرع ده ليه ما تفتح محل يا اخي وتتاجر وتتوسع وتبقى انسان وتبقى تاجر كبير لكن هو معتمد شغال عند فلان ده يديله 500 جنيه في الشهر ومبسوط وقاعد عليهم وانتهت القضية لا لا انا اريد همتك اعلى من هذا لما لا تكون تاجرا كبيرا وجزارا مشهورا ده مثلا في مثال الجزار مشهورا ثم تفتح اربع بيوت ليه ايه المانع النهارده للاسف الشديد احصائيه تحزنني ان في مصر 3 مليون امراه تعدت 30 ولم تتزوج 3 مليون من لهؤلاء 3 مليون امراه تعدت 30 ولم تتزوج ونحن نعلم حاجه المراه الى الزواج مش شرط الشهوه ولكن لكي يكون لها رجل يكون لها بيت يكون لها بيت حسن سيد البيت هذا بالفطرة فيها مخلوق فيها أن تكون صاحب البيت حقها في الحياة هذه الأمور ينبغي أن تكون في عقولنا إذا أردنا أن نتزوج أيضا ما ندورش باللي يجي يتجوز الثانية والثالثة ما يدورش بقى الجميلة والطويلة والبيضة والبنت البكر وكلام زي كده لا في الأمر الثاني بقى يكون لك نية صالحة تزوج أرملة معها 7 تكون مطلقة معها 5 تتزوج هكذا واحدة سوداء ليست بجميلة تبحث عن هؤلاء تبحث عن عاقر طلقت لأنها لا تنجب تبحث عن هذه النوعيات يكون لك فيها نية صالحة وسيب بقى البنات الصغيرين اللي بيتشرطوا دول بالشباب الصغيرين اللي بيتجوزوا أول مرة بيتشرطوا برضه عشان ما حدش يقول لك أنت طيب بدل ما تتجوز الثانية جوز أخ تعرفه بدل ما يقع في الحرام صح يبقى الكلام هنا صحيح لكن لما تتزوج من لا يرغب من الزواج فيها ويكون طبعا مؤونتها انت معايا ولا سرحت حاجة ثانية تكون بالتأكيد مؤونتها اقل يعني مش اللي عندها 32 سنة ولا 34 سنة ولا 36 سنة مش هتطلب بقى ان هي 4 عوض وشبكة وفرح والكلام ده صح ولا لا اظن يعني فيما اظن او الارملة او المطلقة عشان كده بقول ان هذا الامر يحتاج الى كثير حكمة ويحتاج الى ديانة ان يكون الانسان دين لكي يصلح الله له الحاج لان هؤلاء النساء انا دايما اقول بموضوع القنبله المطلقه بقى مشهور بعني هل خلينا في حاجه ثانيه اقول ان هؤلاء النساء مثل النار شعله لما تحطهم جنب بعضهم غيره وبتسمي الثانيه بره ها بيسموها كده فيبقى المساله فيها مشاكل كتير الا ان يطفئ الله لك هذه النار ويهدئ لك الاحوال هو سبحانه لما ام سلمة قالت اني امراه غيور الرسول قال ايه مسؤوله قال أتأدعو الله أن يذهب غيرتك. فتستعين لما تيجي تتزوج بمين؟ بالله. ومسألة الحكمة ان الواحد من الشباب بقول مؤكدا كثيرا جدا شيء اللي خلانا رحنا الموضوع ده صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم ان كثير من الشباب يعمل مشاكل في البيت بالاوان يقول لمراته انا هتجوز ولا هو لا هيتجوز ولا هي لا هيتجوز ولا هيعمل يعني ها وانما عمل يفتح وتفضل هي بقى كل شويه مراقباه اذا جه تليفون وهي ردت ام قفل التليفون تقول له ايوه ما هي دي الثانيه ها اذا تاخر شويه مره ها كنت فين اذا جاء مره مثلا وقع على جلابيته شعرايه ولا مش عارف ايه ولا ايوه كنت فين وتبدا الشطوط ويبقى البيت يشعل النار ومشاكل وهموم بدون ما هو يعمل حاجه من اصله. ودايما انا بطمن الاخوات وبقول لهم اعرفوا ان اللي بيتكلم كتير ده مش هيعمل حاجه ابدا وانما الساكت السهتان ده هو اللي بيجي من ورا ده. طيب الصراع يتضمن بدلالة الالتزام سعته للمعرين وإضافته إلى المنعم عليهم اللهم اجعلنا من المنعم عليهم يا رب ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعجنه طريقا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصره كقوله تعالى وأن هذا صراطي وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. ابن القيم له كلام في الداء والدواء في مسألة الصراط بيقول ايه تسمعوا ولا نكمل كتابنا؟ اظن الكلام ده يعني احنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى اولا قبل كل شيء ثم بكلام ابن القيم فانه يكمل بعضه بعضا في سائر كتبه في الداء والدواء. في الطبعة دي هتلاقيها يعني الطبعات اللي عندي بتاعت العصر الحجري دي طبعا بتاعت مكتبة الرياض الحديثة مطبوعة سنة كام دي مش مكتوب مطبوعة سنة كام هي طبعا قديمة قوي يعني في عندي صفحة 107 105 لا 107 صفحة 107 يقول ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة بل هؤلاء في نعيم. هؤلاء مين؟ الأبرار. خليكم معايا يا شباب ما تصلي على الرسول عليه وعلى الصلاة والسلام. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة. ايه هي الدور الثلاثة؟ الدنيا والقبر والآخرة. والآخرون في جحيم في دورهم الثلاثة. اسمع بقى الكلام الجميل ده تقطع ودانك كده. يقول وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب ومحبة الرب والعمل على موافقة الرب. وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والصح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم هذا القلب، اللهم سلم قلوبنا يا رب، فسلم هذا القلب من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله. تحفظ؟ أقول ثاني في هذا القلب السليم. يقول هذا القلب السليم سلم من كل آفة تبعده عن الله، غل حفظ الضغينة البغضاء قسوة، إياك وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة من قلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، نعوذ بالله من قسوة القلب. فهذا القلب السليم بعيد عن كل آفة تبعده عن الله، لأن هذه الآفات التي تبعده عن الله تعتبر موته، فإن حياته في القرب من الله. في الإسرائيليات أن موسى قال يا ربي أين أجدك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فالله قريب من كل قلب منكسر، قريب من كل قلب منكسر. واستدلنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى عبدي مرضت فلم تعدني، فقال العبد ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أنا علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعده، أنا علمت أنك لو عدته لإيه؟ لوجدتني عنده. فكلما كان قلبك منكسرا كلما كان قرب الله منك أكثر. اللهم إنا نسألك القرب منك، وكلما اقتربت من الله أكثر واقترب منك أكثر كلما كانت سعادتك أكثر، صح ولا لا؟ كلما اقتربت من الله أكثر واقترب الرب منك أكثر كانت سعادتك أكثر. فالقلب السليم هو الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله. شبهة تعارض خبر الله ليه؟ قال تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يعارضون آيات الله، يضرب آيات الله بعضها ببعض. النهارده لسه أخ بتقول مين ربنا؟ إيه والله هذا نص كلامها بالحرف، أحلتها على إحدى الأخوات تفهمها وتعلمها. مين ربنا ده؟ طبعا كلية آداب لازم تعمل كده، صح ولا لا؟ تدرس فلسفة رومانية وفلسفة مش عارف إيه، والآخر يقول لك البنت تدخل الجامعة. ضعفاء، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. فلذلك تجد أن هذه القلوب تفسد بمجرد عرض الشبهات. هذه الشبهات التي تعارض خبر الله. فرعون لما قال لموسى وما رب العالمين؟ قال له ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. دي الاصل في المساله، انت فاهم ولا لا؟ ان كنتم موقنين يتبين لك الامر هنا. فهذا القلب السليم سليم من كل آفة تبعده عن الله، وسليم من كل شبهة تعارض أمر الله، تعارض خبر الله، وسليم من كل شهوة تعارض أمر الله. ساعة ما ربنا يأمر صلي يعمل ايه؟ يصلي، لا تعارضه الشهوة، شهوة النوم، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة المرأة، شهوة المال، هذه الشهوات كلها يحطها تحت الجزمة تحت رجله ويمضي لينفذ أمر الله. هذا هو القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا هو القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. أذن الله. نحتاج مرة أخرى أن نقول أن القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، من كل قاطع يقطعه عن الله، فهذا هو القلب السليم في جنة معجلة. إذا كانت هذه صفة القلب، يبقى قلب سليم، يبقى في جنة ولا مش في جنة؟ ما فيش قاطع يقطع عن الله، ما فيش إرادات تزاحم مراد الله، ما فيش آفات تبعد عن الله، ما فيش شبهات تعارض خبر الله، ما فيش شهوات تعارض أمر الله، يبقى في جنة ولا لا يا شباب؟ إي والله هذه هي الجنة، إن لم تكن هذه الجنة فلا جنة. هذه الجنة الحقيقية، الجنة الواقعية. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. لا تتم سلامة القلب حتى يسلم هذا القلب من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد، والإخلاص يعم. أفتكر الخمس كلمات دول، أقول ثاني، أفتكر الخمس كلمات دول، عايزين خمس شهور نشرحهم. لكن افهم انت واجتهد. يقول ابن القيم: ولا تتم له سلامته مطلقا، لا يمكن ان تتم سلامة القلب ابدا الا بخمسة حتى يسلم من خمسة اشياء. يسلم القلب من خمسة اشياء: من شرك يناقض التوحيد، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، من شرك يناقض التوحيد. وقلت قبل ذلك مؤكدا ومحذرا، لو هتفكر بتقول دلوقتي الحمد لله انا موحد يبقى دي عندي خلاص، لا، ينبغي ان تخاف. قال بعض السلف: ولم لا اخاف، لما قيل له اخاف من الشرك قال: ولم لا اخاف وقد خاف ابراهيم خليل الله. ابراهيم خليل الله خاف من الشرك ولا لا؟ رغم انه امام الموحدين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين، قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خاف، والا لو لم يخف ما سأل. قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وعلمك النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان تقول: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل السوداء، شرك خفي. وفي الحديث: وتلك خطورته. احنا وعدنا في تدريس الكتاب هنا، درسناه ولا لا؟ لو تحقيق كلمه الاخلاص احصل. طيب، فوتوا اسبوع، الاسبوع اللي بعده باذن الله تعالى نوزع الكتاب وندرسه ان شاء الله. واحد يقول لي: فين كتاب بتاع التدخين اللي انت وعدت بيه؟ طب فين ناصر؟ هنبعت لك. تعالى. بص قدامك. لا موجود الحمد لله. في الشنطة، ورا الشنطة صورة كبيرة قدام كده الشاشة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرك يناقض التوحيد. في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص، أنا قلت معظمها، أفتكر فيه إزاي بقى ولا لازم؟ لازم، ماشي. في كتاب يذكر، روى حديثا ولكن الحديث فيه ضعيف، يقول: وإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة الصفراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. خطيرة دي، خطيرة قوي. ان تحب على شيء من الجور وان تبغض على شيء من العدل. المقصود هي شرحها بقى فيما بعد في الكتاب، لابد ان يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تخالف السنة. ان تعمل السنة ثم تعمل بخلافها تبتدع، ان تبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من مقتضى قولك محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر، والا يعبد الله الا بما شرع، والا يعبد الله الا بما شرع، بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد ان يطهر قلبك من البدع، ويطهر ايضا وشهوه تخالف الامر، وشهوه تخالف الامر. يبقى ربنا بيامرك صدق انك تصلي وشهوتك انك تنام، فتنام وما تصليش. يبقى انت تابعت شهوتك وعصيت الله فعبدت هواك، وهكذا. فقف في سائر الشهوات، ان تغلبك شهوتك امام شرع الله. وغفله تناقض الذكر، من الله اهل، من كون الله اهل لان يتقى، هو اهل التقوى واهل المغفره، ان يعبد، ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. ان يذكر فلا ينسى، وكيف تنسى الذي خلقك ورزقك واعطاك ومتعك واحياك وامدك وهداك ووفقك واعانك ويسر لك وحماك ومنعك وزاد عنك وخصم عدوك وحفظك وكلأك نومك ورزقك اعضاء تعمل وانت لا تشعر. كيف ينسى هذا؟ قل لا اله الا الله. تنسى الرب الذي لا تقوم الا به، لا تقوم الا به. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليك في كل شيء، قيوم السماوات والارض ومن فيهن. غفلة تناقض الذكر تفسد القلب، ثم هوى يناقض التجريد. هوى يناقض التجريد، تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة، هوى يناقضه يعاكسه. الهوى، عارفين الهوى؟ الهوى المزاج الشخصي، هو ده الهوى. هذا الهوى اذا وجد، الحديث ايضا ضعيف، ضعيف جدا، ما من اله على ظهر الارض يعبد اعظم من هوى متبع. قال تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. هذا الهوى اذا اتبع فانه يكون مخالفا لطاعه الله وطاعه الرسول. وصاحب الهوى صاحب قلب اعمى. ثم الاخلاص يعم. يعني ايه الاخلاص يعم؟ الاخلاص في الخمسه اللي فاتت، الاخلاص في التوحيد، الاخلاص في السنه، الاخلاص في طاعه الامر، الاخلاص في الذكر، الاخلاص في التجريد. الاخلاص يعم، يعم كل هؤلاء. يقول ابن القيم وهذه الخمسة حجب عن الله. وهذه الخمسة حجب. نكمل ولا زهدوا مش بدري يعني؟ طيب، وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لأشخاص لا تحصر. يعني لما نقول شرك يناقض التوحيد، عد تحت الشرك ده ما شئت. لما نقول هوى يناقض التجريد، عد تحت الهوى 3-4-5-10-6 صفحات في هذا. يقول ابن القيم ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل ضرورته، ضرورته يعني يبقى مضطر، هذا الضرورة، بل ضرورته الى ان يلح على ربه دائما ويسأله ان يهديه الصراط المستقيم، لان الصراط المستقيم هو النظيف الطاهر عن هذه الخمسة، عن الشرك وعن البدعة وعن الغفلة وعن الشهوة وعن الهوى. الصراط المستقيم ينافي كل هؤلاء، فتجد فيه التوحيد، السنة، الطاعة، التدريب، الأمر والذكر على الصراط المستقيم. فأنت تحتاج بل مضطر أن تسأل ربك دائما اهدنا الصراط المستقيم، أسأل الله أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه في كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. انت عارف الصراط المستقيم بالضبط؟ ممكن تكون عارف وممكن تكون مش عارف، وقد يكون ما لا يعلمه اكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر. يعني الصراط المستقيم يتضمن علوم انك تعرف، وارادات ان تريد ان تسير عليه، واعمال ان تعمل ما تريد، وتروك ان تترك ما نهي عنه. فالاول انت تعرفه ولا متعرفوش؟ قد تكون تعلم عنه بعض الاشياء، واللي انت متعرفوش اكتر من اللي انت تعرفه، واللي انت تعرفه ده قد تريد ان تعمله وقد لا تريد، وان اردت قد تستطيع فعله وقد لا تستطيع، وان عمل قد تخلص فيه وقد لا تخلص. فتحتاج ان تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم، فيعلمك ويجعلك مريدا لما تعلم، ويرزقك فعل ما اردت، ثم يتقبل منك. يبقى تحتاج الصراط المستقيم ولا تحتاج؟ تحتاج لمين؟ لله. عشان كده نقلنا كلام الشيخ الاسلام تيمية في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، انه قال انت محتاج للصراط المستقيم اشد من حاجتك الى الرزق والنصر، من الرزق والنصر. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم. وان عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا او لقيام مانع، وما تريده نفسه قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الاخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الاخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بكمال بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى هذا كله، بل متى وكل العبد إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما جبلت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. يعني إيه الكلام ده؟ إن أصل طبع خلق نفسك، الإخوة اللي بيهزروا على الباب واقف ليه؟ ماشي تعال تعال، ده بتاع الكتب ده. النفس بأصل طبعها خلقت ظلومة جهولة، مش عارف اتكلمنا اكيد هنا في مسألة ولادة القلوب، انه لابد للقلب ان يولد، يولد من ايه؟ من الطبع والنفس والهوى. واتكلمنا عن الطبع ان الانسان باصل خلقته قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما ايه؟ جهولا. فاصل خلقة الانسان انه ظلوم جهول، كذلك اصل خلقة الانسان عجول. ان الانسان خلق لا وخلق الانسان عجولا، خلق الانسان من عجل هلوع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مساه الشر جزوعا واذا مساه الخير منوعا. الانسان بطبعه خلق بخيل. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لانفقتم خشية الانفاق وكان الانسان خجورا. خجور بخيل، هو باصله بطبعه بخيل، باصله عجول، باصله هلوع، باصله ظلوم، باصله جهول. وامرنا الله ان نطهر انفسنا من هذه الامراض. فالانسان لو ترك طبعه يطلع كده وحش، لكن الدين والشرع يهذبه. وده معنى كلمة التزكية، تزكية النفس من هذه الامراض من هذه الافات. فالانسان لو ربنا وفقه للصراط المستقيم يهذب ويصبح افضل ويتخلص من هذه الامراض والطباع الرديئة. اما ان لم يهدى فانه يعود الى اصله. عشان كده ربنا قال فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله. فهؤلاء اركسهم، اركسهم يعني ردهم الى اصل طبيعتهم وخلقتهم وجبلتهم، ان قلوبهم اصلا، ان طباعهم اصلا جاهلة ظالمة عجولة مجادلة، وكان الانسان اكثر شيء جدلا الى اخره من هذه الطباع. فتظل طباعا فيهم. اما من هداه الله فانه يتخلص من هذه الافات. عشان كده باذن الله تعالى اكيد باذن الله، وانا احتاج مثلكم الى هذه الحلقة، ان نتكلم في حلقة حتى واحدة مركزة كيف نتخلص من رواسب الجاهلية. كلنا مر بفترة الجاهلية. الجاهلية يعني ايه؟ قبل الالتزام الذنوب والمعاصي، الشباب، الاهواء، الامراض، الذنوب، المعاصي، هذه الامال العراض في غايات فاسدة كانت موجودة فينا كلنا قبل ما نلتزم. بعد ما التزمنا في بقايا لهذه الافات، لكن احنا مغلفينها ومغطيينها كده من بره، لابد ان نتخلص منها. والا فان هذه الافات الرواسب الجاهلية تأتي في وقت من الأوقات وتنفجر كالبركان، فيبدأ السقوط وينتهي الآخر. نحتاج نحن فعلا نتكلم في رواسب الجاهلية وكيف نتخلص منها. ازاي نتخلص من الرواسب القديمة بقى؟ حب النفس. نعم. أنا هحدد قبل ما أموت إن شاء الله بإذن الله تعالى. فاحنا وعدنا وعد كده، خلينا نوفي ايه اللي هو الاسبوع اللي بعد اللي جاي في كتاب باذن الله تعالى، نوزع كتاب تحقيق كلمه الاخلاص ندرس باذن الله. اما الموضوع ده فيكون مستقبلا باذن الله تعالى. نعود فيقول ابن القيم وهذا هو الاركاس الذي اركس به المنافقين بذنوبهم فاعادهم الى طباعهم وما جبلت عليه نفوسهم من الجهل والظلم، والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم. ربنا قال كده ان ربي على صراط مستقيم، يعني ايه؟ على صراط مستقيم في قضائه وقدره وامره ونهيه، فيهدي من يشاء الى صراط مستقيم بفضله ورحمته، ويجعل الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن الصراط المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. في واحد ما ينفعش ربنا يهديه، ما يستعيش قلبه نجس. قال يا ربك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا بيوصف المنافقين دول قال ايه؟ والله أركسهم بما كسبوا بسبب ذنوبهم. عشان كده بنقول كتير قوي يا شباب. وخلي بالك من النقطه دي. قول 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 دلوقتي قول تبت الى الله. بنقول مشكله الكبيره انك بتذنب وتنسى، بتعصي وتغفل، وتنسى وتفكر ان ربنا نسي. ولا يضل ربي ولا ينسى، بل يعاقبك بكل ذنب اذنبته. والبعض مننا يفتكر امتى ذنوبه وعقوبات ربه، امتى يفتكرها؟ لما تصيبه مصيبه في نفسه او اهله او ماله او ولده، يقول دي بذنوبي دي بمعصيه، وينسى ان ممكن عقوبات اشد من دي الف مره تنزل على قلبه. فقد يعاقبك الله فيعمي قلبك او يصفع على قلبك او يختم على قلبك او يعمي بصيرتك او يقلب قلبك فيمنع هدايته او يختف بقلبك الارض او يحول قلبك. وتلك عقوبات والجاهل لا يشعر. فكم من صاحب قلب منكوس اعمى اصم مختوم عليه، وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، ولا يشعر بغضب الله عليه. نعوذ بالله من شر ذلك. هذه الخطوره، ان الله عز وجل بعدله وحكمته يعلم صلاحيه المحال. فهناك محال يعني قلوب لا تصلح لنور الله ولا لهدايه الله ولا لحب الله بسبب كثره الذنوب والمعاصي وكثره المخالفات. كما قال بعض السلف: اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. هو الخوف مني، وكل امر بعدها جلل، ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبك السابقه فقال اذهب فلا غفرت لك. فاذا حصل ذلك وقال اذهب فلا غفرت لك، فمهما فعلت فمستحيل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يجعل الهدايه حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحيه المحل. وذلك موجب الصراط المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فالله فهو على صراط مستقيم. ونصب لعباده من امره صراطا مستقيما دعاهم اليه جميعا حجه منه وعدلا. ربنا نصب صراط مستقيم في الدنيا اللي هو اوامره: صلي، صم، تصدق، زكي، كن حج، زاهد، اعمل واعمل واعمل وافعل وافعل وافعل. هذه الاوامر كلها صراط مستقيم، وما خالف الصراط نهى عنه: لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تغشوا، لا ترتابوا، لا تبيعوا، لا تظلموا، لا ترابوا. هذه النواهي خلاف الصراط المستقيم. يبقى تمحض الصراط اوامره، وغير الصراط يبقى نواهيه. نصب لعباده من امره صراطا مستقيما دعاهم اليه جميعا حجة منه عدلا، هدى من يشاء منهم الى سلوكه نعمة منه وفضلا. قل الحمد لله نعمة منه وفضلا. ولم يخرج بهذا العزل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فاذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم الى جنته. هو النهارده في الدنيا عمل لك ايه؟ صراط مستقيم اللي هو اوامره. في الاخره برضه صراط مستقيم موصل الى جنته. ثم صرف عنه في الدنيا واقام عليه من اقام في الدنيا. ودخل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا لهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى يقطعوه كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. وصلت دي ثاني ان انتوا ناويين تطولوا الناس اللي ورا زهقوا. نختم يا شباب. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كما اقام الناس في الدنيا على الصراط المستقيم اقام في الاخرة صراطا مستقيما، وجعل نور المؤمنين به بالله وبرسوله وبما جاء به بالكتاب القرآن الذي كان في قلوبهم في الدنيا، النور اللي كان في قلبك في الدنيا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس في الدنيا، هنا نورك على قد ايمانك هيطلع نور ظاهر يوم القيامة، نورا ظاهرا يسعى بين ايديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وايه وبايمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نوره حتى يقطعوا علم عنهم النور لحد ما يعدوا الصلاة كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوا، زي ما حفظ عليك الإيمان لحد ما مات يحفظ عليك النور لحد ما تعدي. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأ نور آياته من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبة الصراط كلاريب وحسكا تخطفهم كما تخطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، زي ما كانت في الدنيا الشهوات شهوة الفرد شهوة البطن شهوة المال شهوة الجاه شهوة الشهوات في الدنيا، تبقى انت ماشي على الصراط كده وتيجي شهوة المال تخطفك تروح تارك جرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هيبقى زاني ما يبقاش مؤمن، وكذلك فيبقى كلوب الزنا عمل ايه خطفه من عن ايه من عصر يحصل ده في الاخرة برضه، نفس الكلوب يخطفك من على الصراط وينزلك في النار. وجعل واقام اعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما تخطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل سيرهم على الصراط على قدر سيرهم وسرعتهم عليه في الدنيا، زي ما انت ماشي هنا هتمشي هناك، منهم من يمشي كالفرق ومنهم كطرف العين ومنهم كالجواب السريع ومنهم الى اخره، زي ما انت ماشي على الصراط هنا تسارع الى مرضات الله بنفس السرعه هناك. ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه، حوض مين حوض مين وصل عليه، طب ايه نسبة الحوض اللي في الدنيا؟ قال بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، على قد ما تشرب من السنة تشرب من الحوض، عشان كده قال امتي قال انك لا تدري ما احدث بعدك، قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، وحرم من الشرب منه هناك من حرم نفسه من الشرب من شرعه ودينه في الدنيا، فانظر الى الاخرة كأنها رأي عين، كأنها رأي عين بالضبط، عايز تشوف الصراط والحوض شوف نفسك هتبقى فين، نورك قديه وسرعتك قديه وشربك قديه، شوف انت في الدنيا حالك ايه، فانظر الى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة، وعنوانها أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار من الإيمان والعمل الصالح وضدها. فعلم حين ذاك أن من أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. أرجو الإخوة عودوا مكانهم يا صاحبي. الرسالة اللي نوزعها دلوقتي حكم التدخين، ما أظنش إنك محتاج تحتفظ بيها، صح؟ يعني محدش يرد عليا ليه؟ هتحتفظ بيها فيها ليه؟ وأنت مدخن؟ فأنا عايزك تاخدها تعمل بيها إيه؟ إديها لواحد مدخن، عشان ربنا يتوب عليه. ولا أحل لأحد أكثر من واحدة. واللي عايز يشتري مش يشتري لنفسه، يعني يساعد فيها، فهي تكلفتها 10 جنيه بريده الرساله دي. فاللي عايز يتبرع يقول ادي جنيه تجيبوا بيه 10 توزعوهم، 2 جنيه 5 جنيه 20 جنيه 100 جنيه نطبع 1000 تاني مفيش مانع. ادي سعيد شويه يوزع، يلا سعيد خلص 5 6 10 يوزعوا يا جماعه عشان نخلص، احنا هنقعد في اخر يقف على الباب عشان اللي عايز يتبرع لتبع هذه الرسالة. فين الاسئلة الاولانية؟ نعم يا جماعة، اكثر من واحد، العدد كبير، ما تخافش احنا معانا 1000 وانتم مش هتيجوا 100 واحد. وبعدين شو تقولين ساعي تلفون؟ واحد يقول، احد الاخوة يقول انه في كربة فيرجو الدعاء في هذا الجمع ان يفرج الله عنه ما هو فيه. نسأل الله ان يفرج كرب المكروبين، وان يفك اسر المأسورين، وان ينصر المظلومين. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اني نسألك العفو والعافية. احد الاخوة يقول اريد منك بعض النصائح، وعندي عزيمة على الدعوة الى الله في اي مكان، وكيف اتجنب مداخل الشيطان، وما هي الكتب النافعة في فن الدعوة. انا انصحك بحضور درس الخميس في المسجد العام في انصار السنة، فاننا نتكلم فيه عن فن الدعوة. بدأنا بمقدمة اللقاء الماضي في منهج الدعوة، ثم نستكمل باذن الله تعالى في الخميس القادم بعد المغرب. مش اسبوع ثقافي، انا درس كل خميس ثابت، وهم بيكملوا عليه اسبوع ثقافي. امبارح عندما تنتهي من كتاب مدارج السالكين تبدا في سيره الرسول. انا بقالي دلوقتي 5 سنوات من سنه 90 نشرح سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، بس طبعا كالعاده مش كده؟ الشيخ رضا معقدني. هو بيقول لي في مدارج السالكين لما تمشي بالطريقه دي يبقى الاخوه هيموتوا وما خلصناش مدارج السالكين. لكن هو الطريق دي يا جماعة اللي احنا نمشي خطوة خطوة نستفيد حركة حركة. يعني انا امبارح اتكلمنا في مبابة في طالب العلم واهمية طالب العلم ووصايا اداب طالب العلم وافات العلم وكلام زي كده، حسيت ان الدرس جاف او ناشف، لازم نخرج رطبة قلوبنا. الجو النهاردة، ولا انتوا مش معايا يا جماعة، ان الجو النهاردة الشارع مش مساعد على رطوبة القلب، ولا البيت ولا الاصحاب الزملاء الاخوه ولا اي حد. فلازم لما نلتقي كل حد او كل سبت او كل خميس لازم نرطب قلوبنا ببعض الرقائق والمواعظ، حتى وان كانت هذه حواسي حوالين الدرس وفي داخل الدرس. ولا مش معايا انتم؟ ولا مش موافقين على المنهج ده؟ اللي معترض يبعث ورقه وانا اغير ان شاء الله، انا وافق على اي حاجه. اي صاحب عمل يرفض اغلاق المكان وقت صلاه الجمعه ويطالب العاملين بالصلاه في المحل على ان يعمها احدهم، الا دي الصلاه صحيحه؟ بالطبع ليست بصحيحه، هي صلاه ايه؟ صلاه الجمعه، بل وصلاه الفرائض، زي ما قال ابن مسعود من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فتصلي في المكان الذي يؤذن فيه. حتى صلاه الجماعه صلاه الفرائض، فما بالك بصلاه الجمعه اللي اشترط لها العلماء مسجد جامع واشترط لها العدد أكثر من 40 إلى غيرها من الشروط. سواء هذه الشروط فيها الكلام ونفسها ولا مش ده موضوعنا، لكن موضوع أن صلاة الجمعة أعظم من إن إحنا نصليها 15 واحد في محل ونقعد نفرش في محل ونصلي الجمعة، ده كلام فارغ وتهريج. إيه أجبرك على هذا العمل يا أخي؟ وده اللي بقوله الاخوه دايما، انت ليه ما كنتش صاحب محل زي ده؟ حاجه عجيبه جدا، ليه ما كنتش انت تاجر اكبر من ده؟ ايه المانع؟ ايه اللي يمنعك؟ ايه عارف ايه المانع؟ انك انت الاثنين اللي بتاخدهم بتصرفهم على شهوتك، مش حاطط في دماغك ان انت عايز تتخلص من هذا الكبت والقهر وتبقى ماشي نفسك بالتحرك بالدعوه وطلب العلم وتعلم العلم وحضور مجالس العلم فتتخلص من هذا بان تكون صاحب عمل حر. صاحب عمل حر مش زي ما قلت مش مطلوب ان كلنا نقعد نبيع مساويك وريحه قدام الجوامع، لا، وانما نكون اصحاب اعمال نصنع بها الحياه في امتنا هذه. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ ان شاء الله يعني شوه السبت الجاي السبت اللي بعديه في مبابة من السبت اللي بعديه هنتكلم عن الصلاة على النبي محمد، لان المسلمين النهاردة بيصلوش على النبي بالأسف الشديد، فهنتكلم عن الصلاة مواضعها وحكمها ومعناها ثم نشرح او نصف هيئة النبي محمد عشان ما يجيش حد ويقول انا شفت النبي في المنام. ما مش هنحكم ان انت شفته الا اذا شفته بالايه؟ بالهيئة دي اللي وصفت بإذن الله تعالى. الإخوة بيقول محاضرة يمكن أن نطلق على محاضرة الأمس من بابا الفاضحة إلا من رحم ربي فنرجو إعادتها في مسجد الرحمة. طب ما كفاية فضيحة ثاني. إنسان يحب أن يبحث عن فتاة تصل أن تكون أم لأولاد، هذا من السهل عليه، ولكن من الصعب على الفتاة لو تقدم لها شاب نصف ملتزم ووافق أهلها وهي تريد شابا ملتزما تمام الالتزام ليكون أبا لأولادها، فماذا يجب أن يكون فعلها؟ سمعت أحد مشايخنا ومن رباني سئل في مثل هذه المسألة فقال ماذا يجب على الفتاة إذا تقدم لها شاب ملتزم ورفضه أهلها؟ فقال الأخت حيية المسلمة تقية حيية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنها صمامها. فالأخت تسكت، الحيية تسكت، ما هيش جريئة تخانق وتحارب وتعمل، لكن القضية هنا أنها أن يكون بينها وبين أمها مثلا ود وحب وقرب وأخوة فتبث أمها همومها عسى أن تساعدها أمها. وطبعا الأم طبعا هتعرف تتصرف مع الرجل يعني خفيف جدا، خالتها عمتها وتاب الله عليه وأراد أن يرجع ما سرقه فبحث عن صاحب الأشياء المسروقة فلم يجده. أرجو أن ما يكونش زي اللي قال مين ضيع له وإذا كده يعني ها عارفين النقطة دي؟ ها إن واحد لقى وزة فالشيخ قال له لازم تمشي وتقول إيه؟ مين ضيع له وزة؟ فكان بيقول مين ضيع له وإذا كده يعني. فأنت ما تقوليش إن أنا دورت عليه ما لقيتوش بمجرد بحث. جزاك الله خير. خليك واقف على الباب بقى لم كله وفي الآخر هاتي. يعني اقف حجرك كده وكل دي يزيد والاخر قد انت يعني وانت محدي كده ممكن حد يغمزك في ايدك برضه. ماشي تبارك الله. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فانت تبحث بجديه بجديه عارف ايه؟ وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يكذف في النار، فتبحث عنه بحث اللي بيفر من النار بتدور عليه عشان ده اللي هينقذك، لان زي ما قلت لك كان يجي يوم القيامه انت سرقت منه مثلا جهاز كاسيت يدوله النهارده 50 جنيه يجي يوم القيامه ويقول لك عايز 1000 حسنه تجيب له منين؟ يقول له 1000 حسنه فرعيه ده البتاع بتاعك رميته. يقول لك ماليش دعوه هات لي المسجل هات لي الكاسيت المسجل. طبعا ساعتها لا بيع في لا بيع فيه ولا ايه؟ ولا خله ولا سفاح. هتعمل ايه؟ فتضطر تديله 1000 حسنه. ما معكش 1000 حسنه تاخد منه 1000 سيئه. فانت الان تقدر هذه الاشياء وتتصدق بها. اذا لم تجد بعد البحث والتحري واذا ظهر ولو بعد 100 سنه برضه تديله فلوس بعد ان تتصدق تلزمك. فانت تتصدق الان بثمن هذه الاشياء ثم يوم القيامه يخير بين انه ياخذ اجرها او الحسنات اللي هو عايزها. ايه؟ هو ربك بقى هو اللي بيفصل في القضاء. ما انا مش لاقيه مش لاقيه يديهم له فانا اتصدق وهو يوم القيامه ياخد الاجرها. فين فلوسي او لو اتصدقت لك بيها؟ أحد الأخوة يقول لا أظنني إلا منافقا، أسمع كلامك فأكون أكثر تأثرا، وبمجرد خروجي من المسجد لا أجد أثرا. كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل، ولكن حاول أن تحتفظ بحرارة الدرس أطول فترة ممكنة، وأن تتابع كل ما التقينا خلال الأسبوع. يقول بفضل الله جدد أو هو الأول يقول أحبكم، نسأل الله أن يحبك كما أحببتنا. يقول جددتم أملي في علاج مرض هو ترسبات الجاهلية، فرد نرجو أن تعجل بهذا الدواء قبل أن يستشفي المرض سيموت قلبي، إن شاء الله نعجل. الأخت مسلمة تغار على دين الإسلام وتسأل في حكم الزوج الذي يترك الصلاة ويصب الدين ويترك المنزل على أصغر الأسباب، فهل يجوز ألا أمكنه من نفسي؟ كتب الشيخ رضا: مع أن الفتوى عندنا أن ترك الصلاة كسلا ليس بمخرج، ليس بكفر مخرج عن الملة، إلا أنه لا ينبغي ولا يحل البقاء في عصمة مثل هذا الرجل إلا ببذل كل الوسع في تجارب هذا الأمر كالنصح والوعظ وإغراء كبار العائلة من الصالحين عليه أو أهل الخير من أصدقائه والصالحين في منطقته، وحبذا لو عرض هذا الأمر على أقرب إمام مسجد في منطقتها من الإخوة الصالحين ليسعى في هذا الأمر. يعني الأخت ما تفرق، يعني مش كل أخت تقول أنا جوزي ما بيصليش يبقى خلاص مش هنمكنه من نفسي، يبقى تسيب البيت وتمشي يبقى طلاق، ونلاقي دلوقتي عدد المطلقات في تزايد وتصاعد مستمر. والأخت المطلقة مشكلة أنها كما وصفت خولة بنت الأزور: إن أخذتهم جاعوا وإن تركتهم ضاعوا. العيال يعني إن أخذتهم جاعوا ما هوش هيصرف عليها وهتتلطم هي وعيالها زي ما بيقولوا، وانت بتهمله هيضيعهم، اما يتجوز واحده تانية تضيعهم او مش هيتجوز وبرضه هيضيعهم. فالحفاظ على البيت ما امكن امر مطلوب، وخصوصا ان مذهبنا ان ترك الصلاه ليس بكفر مخرج من المله، وانما هو كفر دون كفر، وليس هذا محل التفصيل. ولكن اقول ايضا ان الاخت لا ينبغي لها ان تصبر على هذا وان تسكت عليه، وإنما ينبغي لها أن تجاهد زوجها. أنا كثيرا ما أقول إن الأخت لما تكون عايزة حاجة من جوزها، فستان خروج ولا غسالة، عايزة من جوزها غسالة، جزاك الله خير، حد يسعدني، ما تكون عايزة من جوزها غسالة، تقعد الصبح كله الغسالة، وهو خارج على الشغل كله الغسالة، وما يرجع الغسالة، وبالليل الغسالة، تنام وتفتح عينيها على ايه؟ خليها الصلاة، خليها الصلاة، وزي ما بيقولوا الزن على الودان مش عارف ايه. فخلي بقى انت وانت تتخذي طرقك واساليبك الخطيرة. خطورة المرأة فين؟ اسمعنا لما تلتزم تبقى عجزة، دي حاجة تقل يا اخي، ما هي موقفتها بالسواق اهو ابتلينا لدين الله، يعني ما فيش تصريح اكثر من كده. بقى ومن عجب ان نعطي دروس للنساء واكثر الاخوة لا يعلم فقه الجماع ولا فقه معاملة الزوجة ولا واجبات الزوج الشرعية للزوجة، فلا ترى معي انه عجيب حقا ان نعطي دروس النساء والرجال لا يعلمون هذه الامور؟ اني ارى الامر عجيب حقا، يعني ده مش عجيب قوي يعني جنب العجب اللي احنا عايشينه في الدنيا. اخو بيذكرنا بواجب الاسبوع، اذا الست ده يخلص واجب الاسبوع، يعني مش عارف فين ايه الاخبار النهاردة. الواجب بتاع الاسبوع ده توزيع الرسالة على كل مدخن، ان يتعهد كل منا ان يدعو كل يوم كل من يلقاه من المدخنين. تقرأ الرسالة دي تحفظها صم، وتتابع لو في مصادر اكثر معلومات في كتاب للشيخ جميل دينه اسمه حكم التفكير حكم التدخين ومضاره. تراجع الكتاب ده وتبدأ فعلا تدعو كل المدخنين وخصوصا المدخنين متعاطين معاك. لما تقول له ربنا يتوب عليك يقول لك ايه؟ امين يا رب، والله انا عايز ربنا يتوب عليك. فتبدأ تضغط عليه بأي وسيلة، ويكون هذا هو واجب الأسبوع.